يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. قال: إن يشترك شخصان في عقار كالأرض والبناء والأشجار فاجعل لكل بيع تلك الحصة وللشريك أخذها بالشفعة إن صح قسم ذلك العقار ولا تجوز الشفعة للجار، ويلزم الشفيع ما به اشترى أو ما به اشتري من مثل أو من قيمة للمشتري، ومهر مثل إن يبن طلاقها بالشخص أو بجعله صداقها، وليلتمس فورا فحيث أخر مع علمه تفوته إن قصر، وأثبتت للجمع باشتراك ووزعت بنسبة الأملاك، نعم، إذا الثلث أو الربع إلى آخر. الآن نبدأ بكتاب الشفعة، والشفعة المقصود بها في كتعريف للفقهاء تقريبا نستطيع أن نقسم تعريف الفقهاء، كلهم في تعريف كثير للشفعة، لكن نستطيع أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين، نكتفي بتعريف واحد من كل قسم. وهذا الاختلاف في تقسيم تعريف الشفعة إنما نتج عن الاختلاف في بعض أحكامها. فالحنفية عرفوا الشفعة بأنها تملك حق العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه دفعا لضرر الشريك الدخيل أو الجوار. حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه دفعا لضرر الشريك الدخيل أو الجوار. وهذا تعريف الحنفية. أما تعريف جمهور الفقهاء، في تعريف نأخذ منها تعريفا واحدا يغني عن باقيها: الشفعة عندهم هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. والفرق بين التعريفين: التعريف الأول تعريف الحنفية شو قال؟ قال: حق تملك العقار المبيع، يعني أنا وياك عندنا مثلا أرض، وهذه الأرض نحن شركاء فيها مثلا بالنصف، فقال: حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري. رحت انت بعت النص تبعك لواحد غريب، فأنا لي حق اتملك هذا العقار المبيع جبرا عن المشتري، جيبه المشتري بيقول له خذ هي مصاريك مع السلامة، جبرا عن المشتري بما قام عليه مثل ما اشترى. شو السبب اللي اشترى فيه؟ بعطيه وبقول له مع السلامة، بتصير الأرض كلها إلي أو البيت كله إلي. عرفنا كيف؟ يعني إذا كنت أنت شريك في عقار أو في أرض أو في مزرعة أو غير ذلك، يأتي معنا تفصيلات الأحكام الفقهية لهذا. أنت شريك في هذا وشريكك راح باع واحد ثاني، فأنت إلك حق تضع يدك على العقار كله بقى. أنت إلك النص، شريكك باع، بتحط يدك على العقار كله وتشتري هذا النصف الذي باعه شريكك، تشتريه جبرا عن صاحبه الجديد، المالك الجديد. عرفت كيف؟ حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه. السبب اللي اشتراه ليه؟ قال: لدفع ضرر الشريك الدخيل، الشريك الجديد اللي اجى، او الجوار. مو شرط يكون شريك، قد يكون جار. فكذلك انت بتحط يدك على على الجار اللي باع على عقار وتحط يدك عليه وتشتريه بما باعه به صاحبه. أما هذا تعريف الجمهور، تعريف الحنفية فقط. أما تعريف الجمهور فكما قلت أخصر التعريف وأوضحها، استحقاق الشريك نزع حصة شريكه، شريك بينزع حصة شريكه من يد مشتريها، اللي اشتراها بيجي بيخلصوا اياها وبياخدها. بس شو قال؟ استحقاق الشريك فقط. هنيك قال لدفع ضرر الشريك الدخيلي او الجوار، بتسلط الشفيع يعني صاحب الحق صاحب الملك بتسلط على المشتري اذا كان شريكا، اما اذا كان جار عند الجمهور ما بتسلط عليه، ما له علاقة فيه. عند الحنفية لا، يتسلط على المشتري الجديد سواء كان شريكا في العقار او جارا للعقار، وسيأتي معنا تفصيل ذلك ان شاء الله. ولكن هذا الفرق في التعريف بين الحنفية وبين جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنه. هذا طبعا الشفعة اخواننا خلاف الاصل. الاصل كل واحد بيبيع مثل ما بده وبيشتري مثل ما بده، ولا احد يستطيع التعدي على احد، والملكية الفردية محترمة غاية الاحترام في الشريعة الاسلامية. لكن احيانا يتدخل الشرع، الشرع بيتدخل اذا كان بده يقع ضرر على الناس بعضهم من بعض. يعني في واحد راح يقع ضرر عليه من بيعة من البيعات، صفقة من صفقات، راح يقع عليه ضرر، بيجي الشرع بيدافع عنه فيضع وده هو يتدخل. واما الاصل انه واحد باع، واحد اشترى، واحد باع حصته، واحد باع بيته، واحد ما حدا له دخل معه، والشرع لا يتدخل في هذا ويحترم ملكية الناس الفردية احتراما كاملا الا اذا وقع الضرر. فهذا الاصل في الاحكام الشرعية، لان الشرع لا يتدخل الا في حال وقوع ضرر او نزاع. واستدل الفقهاء لهذا بما ورد في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشفعة فيما لم يقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث البخاري ومسلم، وسيأتي معنا شرح هذا الحديث بمعناه كاملا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأيضا روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من أرض أو حائط. من أرض أو حائط، حائط يعني بستان مزرعة. لا يحل أن يبيع شيئا لغير شريكه حتى يستأذنه. لا يحل له أن يبيع لغير شريكه حتى يستأذنه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن باع ولم يأذن شريكه فهو أحق بها. هذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم، ومعناه أن الشريك لا يحق له أن يبيع حصته حتى يستأذن من شريكه، بيقول له أنه أنا بدي بيع وصح لي زبون بالسعر الفلاني، فإن شاء أخذها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فأنت قبل ما تبيع واجبك أنك تشاور شريكك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باع ولم يستأذن شريكه، أو استأذن ولم يأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن شريكه فهو أحق بها. إذا راح باع وما استأذنك أنت فأنت أحق بها، بتحط يدك عليها وبتصير الأرض كلها إلك أو المزرعة كلها إلك، وتعطيه ثمنها الذي اشتراها به. وأيضا روى أبو داود والترمذي عن سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كانت الطريق بينهما واحدة. أيضا روى الإمام بخاري ومسلم عن سيدنا أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، وفي رواية بصقبه بالصاد، والمعنى واحد السقب والصقب، وهو ما قرب من الدار، الشيء القريب من الدار بشركة أو غيره فهو أحق به. هذا أحاديث هذه التي وردت وغيرها كثير يدل على أن الشفعة أمر مشروع في الدين الإسلامي، أقر به الشرع حتى لا يدخل ضرر على الشريك الجديد، على الشريك القديم. وفي ذلك إجماع من العلماء، غير النصوص الشرعية التي وردت في الجار أو الشريك، لكن هناك إجماع أيضا من العلماء بحيث لا يجوز خرقه ولا مخالفته ولا يجوز الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد في تعطيل هذه النصوص أو صرفها عن ظواهرها لأحد بعد أن أجمع العلماء في عصر من العصور. لا يجوز خرق هذا الإجماع، فقد صرح ابن المنذر رضي الله تعالى عنه أنه قد أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو حائط أو دار، أرض أو حائط، بستان أو دار. هذا إجماع من العلماء. إذن الشفعة ليس فيها خلاف، أصل مول الأحكام التي تترتب عليها جاي معنا بعض الأحكام والتفصيلات والجزئيات ضمن باب الشفعة في خلافات، أما أصل مشروعية الشفعة أن يضع الشريك يده ويتملك الحصة المباعة من قبل شريكه الآخر، هذا ما في كلام أبدا عند الفقهاء، وتأتي التفصيلات معنا إن شاء الله تعالى. من الأحكام التي ينبغي أن نتكلم فيها في الشفعة، أولا قضية الأركان، ليس هذا مهما، لأن الشفعة الحقيقة هي بيع، ومر معنا أن الأركان التي ذكرناها في البيع مثلا العاقدين البائع والمشتري لهم شروط، مرت معنا هناك. وهون الشريك الجديد حينما يضع الشريك القديم حينما يضع يده على بقية العقار بيضع يده هيك غصب ولا شراء، بده يشتريها الشراء من الشريك الجديد، الشريك الدخيل بيشتري من الشراء بعقد بيع. إذن شروط العاقدين هي الشروط التي مرت في العقود الأخرى وفي عقد البيع خصوصا. لكن الكلام عند الفقهاء في بعض الخلافات في الأحكام، منها أن من هو الذي يحق له أن يأخذ العقار بالشفعة، من هو الذي يحق له أن يأخذ العقار بالشفعة؟ عند الحنفية رضي الله تعالى عن سيدنا أبو حنيفة يقول الذي يأخذ العقار بالشفعة إنما هو أولا الشريك. أول شيء أنا عندي بيت مثلا بملكه أنا وياك في 5-6 غراف، مالكه أنا وياك ساكنين في سوا نحن اثنين، أو بسكنوا أنا سنة وأنت سنة، أو بشكل ما شركاء نحن في هذا البيت. طيب، وأنت بعت النصيب تبعك، أنا إلي حق أني أضع يدي على باقي العقار وأخذه بالشفعة. هذا رأي أبو حنيفة أولا الشريك. طيب، قال أبو حنيفة رضي الله تعالى إذا ما في شريك، البيت كله أنت تملكه، ثم أحببت أن تبيع هذا البيت، فهل لجارك الحق في أن يعترض على هذا البيع؟ شلون بتبيع أنت؟ وين راح تجيب لي جار آخر؟ هذيك الشريك بيقول له الشريك، وين راح تجيب لي شريك ثاني؟ أنا ما راح أتحمل الشريك الآخر في ضرر علي وبيحط يده على نصف العقار. أما هون الجار له حق يشتغل الشغلة. بيقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان ما في شريك أصلا، فبينتقل الحق إلى الجار الأقرب في الدرب غير النافذ، درب سد يعني حارة مسدودة آخرها فيها كذا بيت، آخر بيت مباع، فبيجي البيت الأقرب له له حق يعترض على هذا البيع ويأخذه بالشفعة. ما تكلم هذا رضيان، الحق بينتقل للي بعده ثم للذي يليه ثم للذي يليه، الأقرب فالأقرب له الحق في أن يضع يده على هذا المبيع ويتملكه بالشفعة بسعر ما اشتراه الشريك الجديد، الزبون الجديد بسعر ما اشتراه، بيجي هو الجار بيشتريه بضاعته. طيب قال إذا ما في درب بيناتهم، يعني مثلا أنا بيتي بيها الحارة وبعت بيتي، ما في واحد من أهل الحارة اعترض، لكن في واحد بيته ملاصق لبيتي، في حيط بيني وبينه أو في حيطين بيني وبينه أو في ثلاث حيطان بيني وبينه، لكن مدخل بيته من الحارة الثانية، الإمام أبو حنيفة قال معلش هذا طالما أنه جار ملاصق فله أيضا حق الشفعة، لأنه يتأذى بالجوار. كان أنت جيتك عجبته، أما أطلعت أنت وين راح تجيب له جار جديد؟ بجوز هذا الجار الجديد ما يعجبه فيضع يده ويتملك بالشفعة. هذا الفرق بين الجمهور والحنفية. الحنفية نقلوا حق الشفعة من الشريك إذا لم يكن شريك، نقلوها إلى الجار في الدرب غير النافذ، الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك نقلوها إلى الجار الملاصق ولو كان مدخل بيته من حي آخر أو من حارة أخرى. أما الجمهور فقالوا لا حق في الشفعة لأحد إلا الشريك فقط، إذا ما في شريك أو الشريك رضي، أنت وشريكك أخذين هالبيت هذا، شريكك قال بده يبيع وراح باع فعلا وأنت رضيان، راح هو خير إن شاء الله، إجا غيره، الناس مثل بعض البعض كلها خير وبركة، رضيت أنت، فما في أحد له حق، لا ينتقل هذا الحق لأحد، لا لجار ولا لغير جار. فبالطبع الحنفية أخذوا في هذا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قبل قليل، الذي رواه الإمام بخاري ومسلم، الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. وأيضا الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان الطريق بينهما واحدة. احتج بهذا. أما الجمهور فقالوا ليس هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا كان نحن شركة في بيت خمس ست غرف، وهذا البيت قسمناه حطينا سوينا حيط بيناتهم، وعندك أنت منافع وأنا عندي منافع وأنت لك مدخل مستقل وأنا لي مدخل مستقل، وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. طيب شو صار نحن وقت قسمنا البيت بيناتنا، حطينا حيط بيناته وقسمنا كل شيء، صرنا بدل ما كنا شركاء صرنا جوار، لساتنا شركاء بعد ما قسمنا، لساتنا شركاء معنا شركاء صرنا جوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة، فإذا صرفت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا الشفعة لا تكون إلا في حال عدم القسمة، أما في حال القسمة يعني صار جار ما هو شريك فما له شفعة. هذه حجة الجمهور. طيب الحنفية قالوا طيب حجة معقولة، ولكن وين بنروح بالأحاديث؟ حديث الأول رواه البخاري ومسلم، الجار أحق بصقبه، قالوا لا، هون الجار المقصود أحق بصقبه، يعني الجار أحق بجاره أن يرعاه وأن يحافظ عليه وأن يتحمل أذاه وأن يعوده إذا مرض وأن يشيعه إذا مات، هذا الجار أحق بصقبه، يعني أحق بجاره، هذا معنى. طيب قالوا الحديث الثاني الجار أحق بشفعة جاره وينتظر بها وإن كان غائبا، فالجمهور قالوا في أحاديث كثيرة تدل على شفعة الجوار ولكنها كلها ضعيفة، كل الأحاديث التي تدل على شفعة الجار كلها ضعيفة، ما في غير حديث البخاري ومسلم، وليس معناه الشفعة، معناه أحقيته بالإحسان وليس تحيط أحقيته بالشفعة، فلا شفعة للجار بحال من الأحوال. ثم قال الجمهور أيضا لو أخذنا على ظاهرها أنه الجار فليس المقصود الجار المجاور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني صار جار ما له شفعة، فالمقصود بالجار هنا هو الشريك، فالشريك لأنه مجاور في شراكته، أنت صاحب بيت أنت وشريكة لكنك مجاور له، فالمقصود بالجار هنا الشريك، استشهدوا ببيت شعر بل أجارتنا، عم يحكي زوجته بل أجارتنا بيني فأنت طالقة، عم يخاطب زوجته بل أجارتنا بيني وأنت طالقة، سماها جارة وهي هي زوجة. فالإنسان المخالط يسمى جارا ولو كان زوجا، ولو كان شريكا يسمى جارا. والقصد في هذه الأحاديث بالجوار إنما هو الشركة وليست الجوار، لأن الحديث الأول الصحيح في البخاري ومسلم وأحاديث أخرى كما قلت قال فيها فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا صار الواحد جار فلا شفعة له بها. هذا رأي الجمهور الذي يخالفون في الحنفية حينما يدخلون في الشفعة الجوار الملاصق والجوار الذي يجمعهم درب واحد، ولا يوافق في هذا الجمهور ويجعلون الشفعة للشريك فقط. ونأتي على باقي أحكام الشفعة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.